أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الثانية عشرة، حيث قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. تقدم الكلام واستعراض جملة من الروايات في أصل بناء الحكم، أي عدم وجوب القضاء عن ميت كان معذورا عن الصوم الأدائي ومات قبل أن يكلف بالصوم القضائي، ولا يختص الأمر بما لو مات في أثناء شهر رمضان الذي فاته منه أيام، كما أنه لا يختص بمن مات في أثناء المرض أو ماتت أثناء الحيض أو أثناء النفاس. من هنا لابد من تعديل العبارة بحيث تبين موطن البحث بشكل أدق. نعم، الواضح أن الماتن خصص العناوين التي لا يجب القضاء معها بالمرض أو الحيض أو النفاس ومات فيه. طيب، ماذا عمن كان معذورا بغير هذه الأعذار، كمن كان مسافرا في شهر رمضان مثلا؟ ثم مات في أثناء السفر أو في أثناء الشهر لم يكلف بالقضاء، باعتبار لا يكلف في رمضان بغيره حتى بقضائه، لأنه إذا حضر فهو مكلف بالأداء، وإذا بقي مسافر لا يقع في رمضان غيره، حتى مستحب لا يستطيع أن يصوم. طيب، فهو لم يكلف بعد بالقضاء، إما لأنه لا زال في شهر رمضان، وإما لأنه زال عنه شهر رمضان لكن هو لا يزال مسافر، أو لأنه تلبس بعذر آخر يمنع من تكليفه بالصوم. يعني حضر في نفس اليوم الذي حضر فيه طب مرض، أو مرض قبل أن يحضر وحضر مريضا. مثل هذا الإنسان ماذا نقول بالنسبة له؟ هل يلحق بالعناوين الثلاثة أم لا يلحق؟ تقدم في الروايات التي استعرضناها في البحث السابق صحيحة محمد بن مسلم، وهي الحديث 16 من الباب 23، وكان فيها صريحا: وأما السفر فنعم، في مقابل الطمث فلا، والمرض فلا. تقدم هذا أيضا في صحيحات أبي حمزة الثمالي عندما سئل الإمام أبو جعفر عليه السلام عن المرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، أيضا أجاب: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم، وهي الرابعة من الباب وقد تقدمت. فواضح جدا حينئذ أن الروايات هي التي فصلت بين المسافر وغيره، المريض والطامث والنفساء. لكن في المقابل قد يدعى وجود بعض الروايات تنافي ما صرحت به الروايتان المذكورتان وغيرهما طبعا، مثل رواية منصور بن حازم وإن كانت غير نقية السند لوقوع محمد بن الربيع الذي لم يوثق في السند، وهي 15 من الباب. جيد، حينئذ ماذا نصنع؟ لابد من النظر في تلك الروايات، وهي روايتان. الأولى مرسلة ابن بكير، وهي الحديث 13 من الباب 23. من أبواب أحكام شهر رمضان. جيد. الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، تقدم البحث سابقا أكثر من مرة في هذا السند، والسند بنظرنا صحيح بنفسه لأن ابن الزبير من كبار المعارف، وإن تنزلنا فبالتعويض على خلاف بيننا وبين السيد الخوئي في كيفية بيان التعويض، عن محمد وأحمد ابني الحسن أي الأخوان، عن أبيهما عن عبد الله بن بكير، سند إلى هنا واضح الاعتبار، سند الفطاحيين، عن بعض أصحابنا مرسلة عن أبي عبد الله. القضية مبنائية يا أخوان، من يعمل بمراسيل أصحاب الإجماع كما هو المختار لدينا يقول باعتبار الرواية وإلا فلا. ومن هنا السيد الخوي ضعف الرواية. مثلا في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، لسه هذا واضح باعتباره لم يكلف به أصلا، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات أو حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام. هذا هم واضح، حتى لو بقى سنة بعد شهر رمضان بس مريض، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه. قال ثم صح بعد ذلك ولم يقضه، هل المراد مطلق صح حتى لو صح له يوم، أم المراد صح بحيث يقدر على القضاء؟ صح بحيث يقدر على القضاء. طبعا في حالتين هون، واحد موجود بوطنه وصح أياما عليه 5 أيام وصح هو 6 أيام كان يستطيع أن يقضي، مو واجب عليه، هو ما كان يريح يجي المرض من جديد، وهالمرة راح يكون مرض قاتل، لكن صح ولم يقضي يعني كلف. هذا يؤكد نظريتي إن العبرة بالخطاب بالتكليف القضائي. جيد، في فرض ثاني صح لكنه لا يستطيع الصوم من جهة أخرى، هو مسافر، هذا بتشمل الرواية ها. مسافر 5 أيام وصح، طب مثل هذا الإنسان لم يكلف أيضا باعتباره مسافر، لكن إنصافا الرواية تشمله. قال ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صحى فلم يقضيه ووجب عليه. طيب بلحظ الذيل واضح أنه ما راح يشمله، إذا صح 10 أيام وعليه 5 أيام هو، لكن كان مسافر، وجب عليه ما وجب عليه وهو مسافر لأنه مو مضيق هو. ثم مرض وهو مسافر وعاد إلى بلده طريح الفراش إلى المات. طيب هذا ما كلف في وقت من الأوقات كما هو الظاهر. فإنه قد علل هنا بأنه قد صح، تعم الرواية حينئذ، هذه الرواية من كان مسافرا ومن لم يكن مسافرا، إذ المسافر أيضا لم يكن متمكنا من القضاء فيشمل حتى المسافر. طيب هذه جوابها، من يضعفها سندا أول شيء يجاوب بضعف السند كما فعل السيد الخوئي، لكن من لا يضعفها سندا يمكن أن يجيب أيضا في المقام بأنه يوجد فرق لا تلازم بالأحكام التعبدية، لا نعرف ملاكاتها. هذا الإنسان فاته بسبب مرض ثم لم يقضه بسبب سفر، وهذا مورد الروايات مثلا أو يشمل هذا المورد. بينما كلامنا في من فاته بالأساس بسبب السفر، صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي حمزة الثمالي مؤيد به رواية منصور بن حازم كانت صريحة في التفرقة في سبب الفوت بين المرض والطمث والنفاس من جهة وبين السفر من جهة أخرى. هنا فاته القضاء بسبب السفر، مش فاته يوم من شهر رمضان بسبب السفر. فمن الطبيعي أن يكون العمل على طبق صحيحة محمد بن مسلم وعلى طبق صحيحة أبي حمزة الثمالي، واضح النكتة. فيها الرواية مرسلة ابن بكير فاته القضاء بسبب السفر، أي الرواية تشمل هذا الفرض، لا أنه فاته الأداء بسبب السفر. واحتمال الفرق بين فوت الأداء وفوت القضاء وارد كما لا يخفى، فلا تنافي بين هذه الرواية وتلك الصحيحتين كما لا يخفى، بل هي أجنبية عن موردهما. الرواية الثانية الواردة هنا صحيحة أبي بصير
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على السلامة،
والتي تقدمت أيضا بدورها هذه الصحيحة. وهي الرواية الحادي عشر من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة أي ابن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماع عن أبي بصير أو موثقة ومن أم السنة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال يقضيه أفضل أهل بيته. طيب هذه بتدل على القضاء مش على عدم القضاء، كما لا يخفى المنظور مش هذه الرواية، المنظور الرواية الثانية عشر. الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صحيح، قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، مرت معنا الرواية، فأوصتني أن أقضي عنها، قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه، قال لا تقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها، أي القضاء لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها، بدي أعمل بوصيتها وقد أوصتني بذلك، كأنه يشير إلى السبب بسبب أنها أوصتني، قال كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم. فيقال فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ ها؟ طب المسافر لم يجعله الله عليه ومات في أثناء الشهر، أو مات وهو مسافر لم يجعله الله عليه. وهي رواية صحيحة السند، فتكون شاملة للمسافر أيضا. ما هو الذي لم يجعله الله عليها؟ القضاء. الاستدلال بالرواية يتوقف على أن يكون العلة في عدم وجوب القضاء عنها أن الله لم يجعل الأداء عليها، لكن هذا ليس ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أنه ما دام لم تبرأ هي أو لم تكلف بعد بالقضاء ولم يجعل الله القضاء عليها، فكيف تقضي عنها؟ مش بسبب أنها لا زالت مسافرة، بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب القضاء على هذه المرأة المريضة. فهناك من يفوته شهر رمضان والله يجعل عليه القضاء، هناك من يفوته والله لا يجعل عليه القضاء، هذا المقصود. هذا احتمال في الرواية، لكن انصافا يا اخوان، هل هذا هو الاحتمال الظاهر من الرواية الذي اصر عليه السيد الخوئي؟ انا لا ارى ان هذا الاحتمال هو الظاهر من الرواية. ظاهر الرواية كيف تقضي شيء لم تصبح وجوبه عليها بالفعل، مو انه هناك من فات، مش عم بتقسم هي اسباب الفوت لفوت يوجب الله معه القضاء ولفوت لا يوجب الله معه القضاء، هذا فوت لم يصل الى حد يجب فيه القضاء باعتبار انه لم يتمكن من ظرف يكلف فيه بالقضاء، هذا ظاهر الروايه. انتبهوا يا اخوان، في ثلاث امور، في وجوب الاداء وعدم وجوب الاداء وهذا مشترك بين المريض والمسافر الى اخره، في عدم وجوب أداء مع وجوب قضاء شأني، يعني المرأة الحائض ليس من شأنها أن يوجب عليها القضاء بعد ما صار فعلي وهي حائض ليس من شأنها، والمسافر وهو مسافر ليس من شأنه مثلا، فكأن السيد خوي لما استظهر لم يوجب عليها القضاء. هذا الوجوب الشأني باعتبار أن الحائض لا يوجب الله عليها القضاء إن ماتت وهي حائض، بينما المسافر يوجب عليه القضاء إن شاء وإن لم يصبح الوجوب عليه فعليا بسبب موته قبل. وإلا يشترك المسافر مع المريض مع الحائض في أنه إذا مات قبل أن يحضر إلى بلده لم يجب عليه القضاء وجوبا فعليا، ما له معنى الوجوب الفعلي. حينئذ عموما هذا الذي يذكر خلاف ظاهر الرواية والله العالم، يعني بس نرجع من قراركم الرواية هم. قال برئت من مرضها. سؤال، قلت له ما تكفيه؟ قال لا تقضي عنها، باعتبار أن الوجوب ما صار فعلي، ما في وجوب فعلي، فإن الله لم يجعله علينا. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن شهيت أن تصوم لنفسك فصوم، إذا تحب تصوم صوم لنفسك، ما تصوم صوم لغو. النيابة تحتاج إلى منوب عنه ومنوب فيه، وإذا ما في منوب فيه ما في منوب عنه. والقضاء لا يستناب فيه هنا باعتبار ما له أصل، تكليف بالنيابة فرع التكليف للمنوب عنه، والمنوب عنه لم يكلف في وقت من الأوقات، والمسافر والمريض على حد سواء. يريد أن يقول المستدل يعني سيد الخوي أجاب بما استظهره وأجبنا بما ذكرنا، لكن على جميع الحالات يا إخوان لنفترض أن هذه الرواية بإطلاقها شملت وعارضت غاية الأمر إطلاق وظهور أولي وموردها ليس المسافر. ها؟ الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم صحيحة أبي حمزة الثمالي وغيرهما صرحت بالتفرقة بين المسافر وبين الحائض، فالمتبع هو النص الذي نصصت عليه تلك الروايات. وإذا شخص لا أصر قال التعارض مستحكم، نقول هذه الرواية شاذة لا يعمل عليها باعتبار أن المشهور بل دعية الإجماعات على تلك الفتوى. لكن لا تصل النوبة إلى هنا أساسا بلا إشكال ولا ريب. طيب الماتين بعدما خصص التعبير بحق يعني بالمرض أو الحيض أو النفاس ومات فيه، عندنا تحفظ على تعبير ومات فيه بينته أنا بالدرس السابق وأشرت إليك في بدايات الدرس اليوم، مو بالضرورة مات بنفس المرض. افترضوا أن المرأة طهرت من حيضها ومرضت في نفس اللحظة، أو مرضت قبل في آخر حيضها في آخر نفاسها، التعليلات الواردة لم يكلف تشملها أو لا تشملها؟ تشملها. يعني افترضوا امرأة فاتتها الأيام لحيضها ها؟ ويوم العيد طهرت من طنفها لكنها نزل ضغط الدم عندها وادخلت إلى المستشفى، لم تكلف في وقت من الأوقات لأنه انتقل بها من عضو إلى عضو. العبرة مو مات فيه في المرض يعني في العذر نفسه أو في شهر رمضان نفسه، واضح الروايات في هذا المعنى، فلا بد من تعديل العبارة. ولكن يستحب النيابة عنه. طيب يستحب النيابة عنه، هذه صحيحة أبي بصير على الخلاف أدل يا إخوان، تدل على عدم مشروعية النيابة، ونحن أسسنا القاعدة في الدرس السابق إذا بتتذكر، قلنا الفتوى بالاستحباب فرع إثبات المشروعية، دليل النيابة أدلة النيابة دلت على أنك تنوب عن الشخص فيما هو مكلف فيه، فإذا الأدلة دلت على عدم التكليف أصلا فلا يصح الاستدلال بأدلة النيابة لا وجوبا ولا استحبابا، لأن الأمر يدور بين المشروعية وعدمها، وصحيحة أبي بصير واضحة في هذا المعنى التي قرأناها قبل قليل. قبل الإمام حتى لو أوسطك كيف تقضي عنها؟ وشيء غير موجود. ها اقضي عن نفسك اذا بدك، صم مستحب عن نفسك. قال ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصده لا الثواب. يعني يصوم عن نفسه، يصوم عن نفسه إيه الثواب؟ هي فايتها مش فايتها، فيه بالثواب لمن شاء، هذا ثواب ملك له يهديه لمن شاء، سواء كان عليه الصوم الطرف المقابل أو ليس عليه الصوم. هذا خارج يعني أساسا عن محل الكلام. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة، إذا فاته شهر رمضان أو بعضه، شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم الأحوط الجمع بينهما إلى آخر المسألة. الكلام الآن في أصل المسألة، فاته شهر رمضان أو بعضه، كلنا أو بعضاً مهم لا فرق، ما في أحكام خاصة لمن فاته كل الشهر، يعني من حول العموم المجموعي، وباعتبار أقل وأكثر استقلاليين واضح، فوت يوم من شهر رمضان أو فوت 30 يوم نفس الشيء. إذا فاته شهر رمضان لعذر يعني مش عصيانا، واستمر إلى رمضان آخر، هذا العذر نفس العذر، شخص العذر ظاهر العبارة، ظاهر العبارة هذا. قال فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح، أصح يعني في مقابلة صحيح، يعني خلافية المسألة. أول شيء لابد من تأسيس القاعدة يا أخواني، والقاعدة في هذا المجال لا تحتاج إلى مزيد استنباط وإتعاب نفس. لا إشكال ولا ريب في أن ظاهر القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تشمل كل من فاته بسبب مرض أو سفر يوما من أيام شهر رمضان، فاته يوم من أيام شهر رمضان، سواء فاته وبقي عليه سنين أو فاته وقضاه بعض الشهر. العبرة أن يفوته ليجب عليه القضاء، ويبقى الوجوب وجوبا إلى أن يفرغ ذمته منه، أفرغها في نفس السنة أو لم يفرغها في نفس السنة، استمر العذر به من سنة إلى سنة، مرض القرحة في المعدة منعه من الصوم واستمر 3 سنين، يشمله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أو لا يشمله، يشمله. فلا فرق بين أن يستمر المرض أو يستمر السفر أو يستمر أي سبب أو تعدد الأسباب، مرة مرض مرة سفر مرة ما أدري شو، إلى أن جاء رمضان اللاحق. مقتضى القاعدة أنه لا فرق، يقول الماتن مقتضى القاعدة محكم إلا إذا كان العذر هو المرض فيسقط قضاؤه على الأصح. أي مرض؟ يقول أي مرض يكون مانع للصوم. هل المقصود نفس المرض شخص المرض أم المقصود جنس المرض؟ يعني مرة مثل ما مثلنا سبب العذر كان قرحة المعدة واستمر العذر إلى رمضان القادم، هذا شخص المرض. مرة أخرى لا، كان مريضا بمرض فابتلاه الله في أواخره بمرض آخر، شفي من الأول وهو متلبس بالثاني، والثاني أيضا يمنع من الخطاب بالصوم، فتعدد المرض ولكنه لم يتخلل بينهما شفاء مطلقا، مرة ثالثة تخلل شفاء، لكن الشفاء لا يسع للقضاء. افترضوا شفي ليوم واحد وهو عليه ثلاثة أيام، يسع ليوم واحد كان القضاء، ومش واجب المبادرة. هو شو كان يعلم رح يطرع عليه المرض الجديد؟ ولو كان يعلم لا يجب عليه، على كل حال خصوصا إذا ما قلنا بالتضيق قبل مجيء رمضان اللاحق. طيب بقي عليه يومان لم يخاطب بهما، شو هو مخاطب بثلاثة بيوم واحد؟ ما بيصير. حتى لو ما حددنا السابق واللاحق، مثل ما بحثنا في مسألة سابقة، ثابت في ذمته ثلاثة وعنده واحد، يجب عليه إفراغ ذمة من واحد فهو أكثر. طيب أيها هو المستثنى؟ لأن انتبهوا يا إخوان، نحن عندنا قاعدة هنا تقول اقضي حتى لو بيه مرضت 10 سنين وشوفيه بعد 10 سنين اقضي. القاعدة واضحة قرآنا وسنة، حتى المطلقات وجوب القضاء ما فات كما فات واضح في الصوم غير الصوم. طيب مطلق المؤقتات فيها هكذا قاعدة عامة. طيب الصوم، الصوم نحن مو بحاجة للقاعدة، بس آية صريحة بإطلاقها صريحة. طيب تريد أن تستثني وتقول إن الاستثناء مظنة الخلاف. ما هو هذا الاستثناء؟ قال فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح. ظاهر العبارة هو المرض، فإن كان العذر هو المرض، مو شخص المرض يعني مرض، افترضوا ثلاث أمراض ترامت عليه وجاء رمضان الثاني، بينما من بقي مسافرا أو لسبب آخر غير المرض، فهذا يجب عليه القضاء. طيب وجه الاستثناء يحتاج إلى تقييد الآية المباركة والقاعدة التي بإطلاقها تدل على وجوب القضاء كما لا يخفى، وهذا المعنى فيه روايات كما لا يخفى، وهي الروايات الواردة في الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا للعنوان، هذه نكتة لازم تستفيدوها من طريقة صاحب الوسائل قلما تمر هذه النكتة. قال باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر. ما لفت نظركم شيء؟ باب حكم من كان عليه، هذا مثل باب حكم الجهاد في عصر الغيبة في كتاب الجهاد. صاحب الوسائل على العناوين فتاوى، إذا كانت الفتوى واضحة عنده يقول باب وجوب كذا، باب تحريم كذا، باب أن من فاته كذا فعليه قضاء كذا. لما بيغمغم وبيقول باب الحكم يعني هو من المتوقفين، مش واضح عنده نتيجة. جيد، مو مهم. الروايات الدالة، عدة روايات، نقتصر على روايتين أو ثلاث منها. الرواية الأولى في الباب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام وأبي عبد الله عليهما السلام، عن الإمامين مش عن أحدهما. قال سألتهما، يصرح بأنه سأل مرتين، عن رجل مريض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقالا إن كان بريئا. انتبهوا يا أخوان، ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق. فقالا إن كانا برنا ثم توانا قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه أي رمضان الآخر وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، هذه كفارة تأخير يسموها أو فدية تأخير، وعليه قضاؤه. واضح، لأن هذا برئ قبل رمضان وما قضى. طيب، وإن كانا لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاء. صريح الرواية. إنما الكلام، هل تستفيدون من هالرواية إنه لا يزال مريضا بشخص المرض؟ من أين؟ من أين نفس المرض؟ بل يؤشر، قال إن كان برئا ثم توانى قبل أن يدركه رمضان. شو بتستفيدوا من هذه؟ إذا شخص برئ قبل رمضان بخمسة أيام وهو بسبب المرض فيته كل شهر رمضان السابق، هذا قديش يجب عليه يقضي إذا توانى؟ إذا قضى خمسة أيام مو يجب عليه يقضي شيء 25 يوم، بس إذا ما قضى شيئا يجب يقضي مقدار خمسة أيام، مو هيك؟ واضحة. ثم إذا تعدد المرض لا يقال عنه متواني، هذا يقال عنه متواني وهذا معذور من الصوم، لا، لأنه الآن الفتوى المعروفة شخص المرض لابد أن يستمر. ها، فهذه أعم من استمرار المرض بشخصه أو بجنسه، المهم أن يكون مرضا مانعا من إمكانية الصوم، من الخطاب بالصوت. طيب جيد، والفتوى صريحة وواضحة في هذا المجال بلا إشكال ولا ريب. الرواية الثانية من الباب، وعنه عن أبيه، يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن يعني الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شهادة، هذا محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، في بحث طويل بين المحققين إنه مين هذا محمد بن إسماعيل. الصحيح أنه تلميذ الفضل بن شاذان كما صرح الكشف، مش صرح هو المراد في سند الكافي، صرح بأنه تلميذ الفضل بن شاذان الذي يلقب عند العجم نيشابوري هو ببندفار، بندفار يعني العلم الكبير. البعض حاول يقول هذا من أجل لا الطائفة لأنه ملقب ببندفار ولا يلقب به إلا ذو حظ عظيم، لكن لا ندري هل هذا اللقب لقب ارتجالي، يمكن هو طفل ملقبين وما لقبش، ما درانا نحن. ثم خير إن شاء الله بند فار في قومه، شو خص بالوثاقة هذا وبالعلم مو معلوم أصلا، فهذا اللقب لا ينفع ولا يضر. المهم هو ما له توفيق خاص هذا الرجل، لكن نحن على مبنانا من أن من يكثر عنه الشيخ الكليني الذي هو أوفق الناس وأورعهم وأثبتهم في الحديث نحن نوثقه، هذا أمر أجزم فيه جزما وجدانيا. وهنا لا ينفع ولا يضر، يعني هنا في عرضه علي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان يرويان عن ابن أبي عمير، يعني الصدر سندان، عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، صحيحة زرارة، في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر. ظهر لا يصح يعني ما صح أبدا، بحيث لو صح ساعة لكفى، لكن إنصافا بحسب مناسبة الحكم والموضوع يصح صحة يصوم معه، هذا المقصود. وإذا قلنا الرواية مجملة من هالجهة فالرواية السابقة صريحة واضحة، قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، يتصدق عن الشهر الأول ويصوم الثاني، فإن صح فيما بينهما ولم يصوم، صح ولم يصوم يعني مع إمكانية الصوم، يعني صح في زمان يتسع، حتى أدركه شهر رمضان آخر. طبعا هذا بيشمل اللي صح وكان مسافر، يصح ولم يصب، أعم من كل فأولم يكلف به، لكن يستطيع أن يحضر ويصوم أو ينوي الإقامة في مكانه ويصوم. صامهما جميعا وتصدق عن الأول. واضح واضح، يعني بيصوم شهر رمضان ثم بيقضي وبيتصدق أيضا عن الأول. ما قال الصدقة قديش، لكن هناك قال مد من طعام. الرواية الثالثة، لا بأس نقرأ بعد رواية الخامس عشر. شو؟ لا شو الخامس عشر؟ جيد، مو مهم، ما في خمسة عشر، هذا التباس جيد. فالروايتان واضحتان في هذا المجال، ويوجد ما يؤيد هاتين الروايتين، وهذا هو القول المشهور. ففتوى الصدر فتوى صحيحة، والمرض أعم من شخصه أو جنسه، المهم أن السبب هو المرض، وإذا صح ولم يسعفه للقضاء فلا يمنع من ذلك. طيب حينئذ بعد ذلك قال على الأصح. ليش قال على الأصح؟ لأنه في المقابل يوجد قول لابن أبي عقيل والصدوق الأول، ابن بابويه الأول يعني والد الشيخ الصدوق في الرسالة، ويوجد قول آخر أيضا لابن الجنيد. هذان القولان يدعى وجود روايات عليهما في مقابل هذا المشهور الذي كان يكون إجماعا لولا خلاف هؤلاء القلة من العلماء. سوف يأتي التعرض له إن شاء الله باعتبار أن الوقت منتهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.